الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشكر في بداية هذا اللقاء القائمين على هذه الدورة العلمية المباركة، وزارة الأوقاف، مركز الربانيين، القائمين على إعداد وتنظيم هذه الدورة، الشيخ سعدي ومن معه، إمام هذا المسجد شيخنا فيصل جزاهم الله خيرا ونفع بجهودهم وبارك فيها. الغلو والتطرف، إذا وجد الغلو والتطرف لن نكون أمة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالحنيفية السمحة وبالتيسير، وكان يأمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وينهى عن الغلو حتى في رمي الجمار، فكان يشير إليهم بحصى الجمار وينهى عن الغلو ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو، الغلو في الدين. قال الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومن غلوهم تلك الرهبانية التي ابتدعوها، وما كتبه الله عز وجل عليهم ابتداء ابتدعوها وما التزموا بها. حتى نكون أمة واحدة لابد لنا من أمور كثيرة جداً نعتني بها، تعتني بها الأمة، يعتني بها ولاة الأمر، العلماء، الشباب، العامة، أئمة المساجد، لأن هذا الهم هم الجميع، أن نكون أمة واحدة. إذا كنا أمة واحدة اطمأنت النفوس وأمنت البلاد وسعد أهلها وتكاتفوا وتعاونوا على الخير والبر. وهذا التعاون وهذه الأمة التي تتعاون أحياناً تكون أمة الإسلام في عمومها، تتعاون على ما فيه الخير والصلاح والتناصح وبيان الحق. وأحياناً يكون المراد بهذه الأمة التي نخشى أن تتفرق وندعوها إلى أن تكون أمة واحدة، تلك الفئة الخاصة، وهم خواص أهل الإسلام، أهل السنة. وأحياناً يقصد بالاجتماع والتعاون أهل البلد كلهم على اختلاف طوائفهم، فإنه لابد أن يكون الجميع مراعياً لمصلحة البلد، بعيداً عن الفتن التي تمزق البلد فيتقاتل أهلها، وهذا ما يريده أهل الفساد ببث الفرقة والنزاعات الطائفية حتى يتقاتل أهل البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بينه وبين اليهود معاهدات، منها أن يكون اليهود مع أهل الإسلام يدا واحدة على من أراد أهل المدينة بسوء، وهذا هو الواجب على الطوائف الذين أو على من يعيش في بلاد الإسلام وفي بلاد أهل السنة، أن يكون مراعياً لهذه البلاد قائماً بحقوقها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والناس على قلب رجل واحد، فتولى أبو بكر ومن بعده تولى عمر الفاروق، وكان شديداً على أهل الريب والفساد والنفاق. ثم تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي أواخر خلافته حصل شيء من التفرق في الأمة بسبب التأثر بدعاة الباطل والفتن، فألب عليه من ألب من أهل النفاق ورأسهم عبد الله بن سبأ، وحرض العامة بدعاوى سياسية وتظلمات لا أصل لها، فاجتمعوا حول دار عثمان، ثم بعد ذلك تسوروا الجدار وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، ويقرأ في المصحف وقد بلغ 80 وهو خير من يمشي على وجه الأرض بعد وفاة يعني من الصحابة بعد وفاة أبي بكر وعمر. فإن أهل السنة يرون أن أفضل الناس من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويربعون بعلي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فقتل عثمان وحصل التفرق بعد ذلك والنزاعات، وهؤلاء الذين سعوا في تفريق الأمة كان شعارهم كما يقول عبد الله بن سبا لأتباعه: انهضوا في هذا الأمر بالطعن في علمائهم وأمرائهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. فسعى من سعى في الإصلاح ولم الشمل كما يقال، ولكنهم عجزوا عن كثير من هذا لكثرة التفرق. تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه المبشر بالجنة، فخرج في زمنه طائفة أيضا سعت في ألا نكون أمة واحدة، وهم أهل حروراء الخوارج، كانوا مع علي حدثاء الأسنان شباب، زعموا أنه أخطأ في أمر من الأمور فاعتزلوا في مكان يقال له حروراء، وجعلوا لهم إماما وخطيبا إماما للصلاة وخطيبا وأميرا وهو عبد الله بن وهب الراسبي، ونزعوا البيعة بل كفروا عليا وقالوا: لا نرجع إلى ولايتك إلا إذا شهدت على نفسك بالكفر وعدت إلى الإسلام من جديد. ثم بعد ذلك تجرأوا واغتر بهم كثير من الشباب، قيل إن عددهم وصل إلى 6,000 أو 8,000، وهذا عدد كبير في ذلك الزمن الشريف. فانظروا إلى الفتن والتفرق كيف يحصل، قدر الله أن يحصل في ذلك الزمن ليعتبر أهل الإسلام وليتعظوا. فعند ذلك بعد أن رأوا في أنفسهم قوة ومنعة حملوا السلاح وأغاروا على سرح المسلمين كما في صحيح مسلم، وقتلوا من قتلوا من الصحابة أو أبناء الصحابة. استعان علي بن أبي طالب بالله تبارك وتعالى وقتلهم، وعمل فيهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أكمل وأفضل السنن في جمع المسلمين ودرء الفتنة عنهم، وهي مقاتلة الخوارج. فقاتلهم وقتلهم لأنه لا ينفع فيهم إلا السيف. بعد ذلك قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم كمل له فضربه بسيف سقاه السم شهرا وشحذه شهرا، هذا يدل على ما في نفوسهم من الحقد والبغض لأهل السنة، وقتل عليا. وجرت أمور كثيرة من تفرق الأمة، ويسعى الناصحون في تلك الأزمنة لاجتماع المسلمين وتذكيرهم بما أمر الله عز وجل به من الاجتماع وعدم التفرق في الدين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وذكرهم الله عز وجل بتلك النعمة الكبرى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالاجتماع وكون المسلمين إخوانا متحابين في الله تبارك وتعالى هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا. ولهذا العقلاء من أهل الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين وما بعد ذلك من الأزمنة يسعون دائما لاجتماع الكلمة، ولو حصل شيء من النقص في نظرهم. ابن مسعود رضي الله عنه عالم الصحابة وفقيههم، كان في الحج، والمعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه كان يقصر الصلاة، سنة نبوية. تولى عثمان الخلافة، فتلك السنة حج فيها عثمان وأتم الصلاة، والناس يسمعون هذا ويرون الخليفة يتم الصلاة، والمعروف والمشهور في السنة القصر. فأنكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فلما أقيمت الصلاة تقدم عثمان ليصلي، صلى خلفه ابن مسعود 4 ركعات متما، فقيل له تخالفه وتصلي عليه؟ فقال الخلاف شر. وكلام ابن مسعود هذا قاعدة عظيمة، وهي السعي دائما لاجتماع كلمة المسلمين، وأنه لو حصل شيء من الاجتهاد، وعثمان كان مجتهدا وله عذر في هذا، قيل إنه قد سمع بعض الأعراب وبعضهم يقول أنا أصلي الظهر والعصر 2 ركعة منذ رأيت عثمان يصلي 2 ركعة في الحج، فهؤلاء إذا جاءوا ورأوا عثمان يصلي 2 ركعة يرجعون ويظنون أن الظهر أو أن الرباعية 2 ركعة دائما حضرا وسفرا. هذا من الأعذار، وهذه القاعدة أخذ بها فقهاؤنا الحنابلة رحمة الله عليهم، فكانوا أو ففي كتبهم أنك إذا صليت خلف الإمام الشافعي وقنت في صلاة الفجر كما هو مذهب الشافعية وأنت لا تراه أيها الحنبلي فإنك تتابعه وتؤمن، وكذلك إذا صليت خلف الإمام ودعا عند ختم القرآن كما هو مذهب الإمام أحمد وكما نص عليه رحمة الله عليه وعليه أهل البصرة وأهل مكة وغيرهم من أهل الإسلام، وكان السلف على هذا كما يقول الشيخ ابن باز، وأنت ربما أنك تتابع أحد أهل العلم الذين عندهم توقف في هذا، اعلم أن هذا العالم الذي اشتهر عنه التوقف في هذه المسألة وهو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وله كلام مشهور، وتعبيري بالتوقف تعبير يعني فيه تساهل، له رأي مشهور ومعروف، ولكن قل إنه توقف، ومع ذلك يقول الشيخ إذا صليت خلف الإمام ودعا عند ختم القرآن فإنك تتابعه. لماذا؟ قال لأن عثمان لأن ابن مسعود تبع عثمان في صلاة الفريضة، وقال الخلاف شر، فكيف لا نتابع الإمام في صلاة النافلة وقد اجتهد في هذا الأمر. إذن اجتماع المسلمين لا شك أنه أمر عظيم، وهو مما أمر الله تبارك وتعالى به ويحصل به النفع الكبير. الشيخ فيصل جزاه الله خيرا ذكر مواقف لأهل الأهواء والتفرق في زمننا، نرى التفرق حاصلا في زمننا في صور شتى، ومن أظهر صوره ما حصل في السنوات الأخيرة من التفرق والنزاعات والشقاق ودخول أهل الأهواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات، فسعوا لتفريق أهل السنة سعيا حثيثا ونجحوا في جوانب كثيرة من هذا للأسف، وساعدهم بعض الجماعات التي قامت على فكر الثورة، فكر الخوارج، فكر التكفير، التحزب، سوء الظن بالمسلمين وحكامهم، الطمع في الدنيا، والطمع في الدنيا هو من أسباب خروجهم وثورتهم وتفرقهم، والدليل على ذلك أول خارج منهم ذلك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم ذهبا فثارت نفسه عند رؤية هذا الذهب وهو يقسم، وهكذا هم، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. أول خروجهم كان بسبب الدنيا، درهم والدينار، لهذا بعض السلف لما سأل رجلا يريد الخروج ويرغب في الثورة على الحاكم قال لماذا؟ لماذا تريد الخروج؟ هل منعك من الصلاة؟ قال لا. من الحج؟ لا. من الصوم؟ لا. بر الوالدين؟ بقي لا. إذن لماذا تخرج؟ لأنه منعك شيء من الدنيا. وهذا أي منع الحاكم في ظن بعض الناس منعه الشعب من شيء من أمور الدنيا لا يبيح الخروج عليه. وهذا أيضا مما سيأتي إن شاء الله أنه من أسباب اجتماع الأمة حتى نكون أمة واحدة النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الحكام. إذا نحينا هذه الأحاديث ولم نعبأ بها حصل التفرق في المسلمين. حتى نكون أمة واحدة أذكر بعض الأشياء أو الأسباب التي تؤدي لاجتماع المسلمين، ثم أذكر مواقف أرجو أن هذه المواقف إن شاء الله تكون في مقابل المواقف التي ذكرها الشيخ عن أهل الأهواء في زمننا وما عندهم من تذبذب وشك وريب وتراجعات الله أعلم بها. فأذكر مواقف الصحابة رضي الله عنهم في جمع كلمة المسلمين، مواقف عظيمة. قبل ذلك أذكر بعض الأسباب التي تجتمع بها الأمة. أول هذه الأسباب اجتماع الكلمة توحيد الله تبارك وتعالى والحرص على المعتقد الصحيح. إذا كانت الأمة على التوحيد توحدت وصار لها عز. كان العرب أهل شرك وابتداع وضلال، فلما استقاموا على توحيد الله تبارك وتعالى فتحوا بلاد المشرق والمغرب وأسقطوا دولة الفرس والروم وأعزهم الله تبارك وتعالى بهذا التوحيد، كلمة التوحيد. والدعاة الذين يدعون إلى التوحيد والعلماء الذين يدعون إلى التوحيد والدعوات التي قامت على التوحيد تبقى بإذن الله عز وجل ويبارك الله فيها وثمرتها تظهر ولو بعد حين، لأن الله عز وجل بعث الأنبياء كلهم بتوحيد ربهم سبحانه وتعالى. تصحيح المعتقد، لأنه إذا فسد المعتقد تفرقت الأمة. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما ذكرته لكم لما حصل الخلل عند هؤلاء الشباب في زمن علي بن أبي طالب في مسألة التكفير، جنحوا إلى التكفير وإلى رد نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا بظواهر القرآن بزعمهم، فنشأت فرقة جديدة ومذهب جديد ومعتقد يخالف ما عليه السلف الصالح. بناء على هذه المخالفة العقدية اضطرب الأمن وحصل التقاتل وقتل علي بن أبي طالب في آخر الأمر. ثمرت هذه أو هذا الفكر المخالف للمعتقد أهل السنة والجماعة. مما يجمع المسلمين حتى يكونوا أمة واحدة سلامة الصدر لأهل الإسلام، سلامة الصدر لأهل الإسلام. واعلم أن من تلبس ببدعة لا يكون في قلبه سلامة لأهل الإسلام، بل يكون في قلبه الغش لأهل الإسلام. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن أمورا من وجدت فيه لا يكون في قلبه إن شاء الله غش لأهل الإسلام. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، منها لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، فيلزم الجماعة ولا يفارق الجماعة. فإذا كان مفارقا للجماعة ميالا إلى منازعة الحكام والخروج عليهم يكون في قلبه غش. ولهذا ترون كيف أن هؤلاء يفرحون بأي اضطراب في بلد من بلاد المسلمين حتى يتنكد الحاكم وحتى يثأروا منه ولو قتل من قتل من المسلمين. من ذلك أي من الأمور التي تجتمع بها الأمة إن شاء الله تبارك وتعالى الفقه في الدين وتعلم النصوص الشرعية التي جاءت وفيها الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، والتعرف على مواقف الصحابة رضي الله عنهم والسلف في جمع كلمة المسلمين، والصبر على الجور والظلم الذي يحصل في سبيل اجتماع كلمة المسلمين. من ذلك ما جرى للإمام أحمد رحمة الله عليه لما استشاره فقهاء بغداد في الخروج على الخليفة الواثق، وكان جبارا معتزليا داعيا إلى البدعة، فقالوا إنه فعل وفعل وسفك الدماء ويعلم الصبيان في الكتاتيب عقيدة المعتزلة، ولا نرضى بهذا الأمر، نريد أن ننزع البيعة ونقاتله ونفدي عقيدة أهل السنة بدمائنا. فاستفتوا الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان الإمام أحمد قد جلدوه وسجنوه مدة طويلة ومنعوه من التحديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اختفى من الخليفة الواثق، فإنه قال لا يساكنني ببلد أحمد بن حنبل، فآذوا أحمد بن حنبل أعظم الإيذاء، فجاءت الفرصة للانتقام، لكنه رحمه الله كان وريعا يعمل بالسنة، قال لهم عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال لا أرى هذا صوابا، يعني نزع البيعة ومقاتلة الخليفة، هذا خلاف الآثار، فيه مخالف لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الحديث ما نقدم عليه العقل. وهذا أيضا مما تجتمع به الأمة، تقديم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم الحديث والقرآن قبل ذلك على الآراء. الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي إن شاء الله في مواقفهم، كانوا في زمن الفتن ينهون عن تقديم الرأي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حصل في زمننا، قدموا الآراء وتركوا السنة، بل بعضهم قد استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الخير وجمع كلمة المسلمين، وتمسكوا بما عليه الغرب من ديمقراطيات مختلفة ومتنوعة، وهم في آخر الأمر إذا تعارضت مع مصالحهم لا يؤمنون بها. أيضا مما تجتمع به الأمة الحذر من أهل الباطل وكشف مكايدهم، فإنهم يسعون لتفريق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل لعبد الله بن سبأ اليهودي، سعى في تفريق المسلمين واغتر به من اغتر. فلهذا علماؤنا قديما وحديثا يكشفون أهل الباطل ويبينون ما عليه أهل الباطل من الحيل والألاعيب حتى لا يغتر بهم الناس. ولا شك أن بيان حال هؤلاء لا شك أن فيه مصلحة عظيمة من الجماعات والأفراد دعاة الفتن، لأنه إذا سكت عن هؤلاء اغتر بهم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المسيح الدجال قبل خروجه، فهذا أصل في التحذير من أهل البدع. مما تجتمع به الأمة إعادة الأمور الكبار لأهلها، هناك أمور كبار متعلقة بأمن البلاد متعلقة بعموم المسلمين، فالمرجع فيها إلى أهلها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمور العلم والفتية يرجع فيها إلى العلماء الراسخين الربانيين الذين لم يتلطخوا بتحزبات الجماعات، لأنه يوجد بعض الناس يظهر شيئا من الفقه والفتية ولكنه للأسف مائل إلى أفكار تلك الجماعات. والدليل انظر إلى الربيع العربي ومن دخل فيه ممن أفتوا وأفسدوا في بلاد المسلمين بعدما اغتر بهم العوام. أيضا ما يتعلق بأمور العامة وأمور الدولة أمور السلم والحرب المرجع فيها للحكام، المرجع فيها للحكام، إعلان الجهاد في زمن الصحابة، دولة الأموية، دولة العباسية، من الذي يعلن الجهاد؟ إمام المسجد على المنبر يعلن الجهاد؟ يجتمعون في مؤتمر ويقولون أعلن الجهاد جماعة من طلبة العلم والدعاء من هذا المنبر نعلن الجهاد؟ ما يصلح هذا يا أخي. الذي يعلن الجهاد هو ولي الأمر. وقد جاء في الصحيح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. ومختصرات العقيدة التي يدرسها صبيان أهل السنة ينصون فيها على أن الإمام على أن الجهاد ماض خلف كل إمام بر أو فاجر. جهاد خلف الإمام ليس لأحد الرعية أبدا. ومن خرج للجهاد دون إذن ولي الأمر هذا في النهاية سيفرق جماعة المسلمين وسيرجع معاديا للجماعة مفرقا لها مخربا مفجرا كما هو المشاهد. فأصل فعله غير صحيح. والثمرة أيضا ثمرة مرة. من ذلك حتى نكون أمة واحدة الحرص على التعامل الصحيح مع المخالفين وطوائف الشعب. هناك تعامل صحيح لا بد أن نفهمه. كيف نتعامل مع هؤلاء إذا كنا في بلاد الإسلام في بلاد أهل السنة؟ عندنا طوائف وعندنا كفار وعندنا أهل ذمة. العلماء بيّنوا كيف نتعامل مع هؤلاء كلهم. إذا حصل الخلل في التعامل مع هؤلاء قد تتفرق الأمة. ودعاة الباطل الذين يسعون للإفساد في بلادنا يحرصون على مثل هذا، على إيجاد بعض الناس الذين يدعون الجهاد فيقومون ببعض الحركات والتفجيرات والتخريبات لتشتعل نار الطائفية والتقاتل بين أهل البلد. هناك فقه خاص بالتعامل مع هؤلاء. ارجعوا إلى كتاب الجهاد في كتب الفقه يعقدون أبوابا في التعامل مع أهل الذمة. كيف نتعامل معهم؟ جاء رمضان، تلزمه أن يصوم رمضان؟ تلزمه؟ ما تستطيع أن تلزمه أن يصوم رمضان. هو لا يلتزم دين الإسلام وهو بقي في بلدنا بعهد وأمان وذمة. ما نلزمه؟ نلزمه بالصلاة؟ صل؟ ما تحاسبه؟ تحكم عليه شرعا لأنه ما يصلي؟ هو من أهل الذمة. بل لو تعديت عليه أيها المسلم فأنت في حرج عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا يجوز التعدي عليه. كذلك أهل الأهواء والبدع يرد عليهم، يبين الحق بالكتاب والسنة وبما لا يحدث الفتنة، والناس عقلاء يفهمون ويعرفون ويطلبون الحق ويكفي هذا. أما القتل والضرب إنما هو لولي الأمر لا لك. والحقيقة أن التعامل الصحيح مع الـ مع الـ مع الناس ومع مع أهل السنة، وهذا باب عظيم، التعامل الصحيح مع أهل السنة. بعض أهل السنة لا يعرف كيف يتعامل مع إخوانه من أهل السنة، وهذه أيضا من المصائب والبلايا التي يفرح بها الشيطان وأعوانه. لا يعرف كيف يتعامل مع أهل السنة، قد يقع في عرض أخيه من أهل السنة من طلبة العلم وأحيانا من المشايخ من المحدثين ومن الفقهاء، ويتكلم ويفرق الصف ويحزب أهل السنة مع هذا العالم ضد ذلك العالم وأتباعه، ويكون مجموعات، وبعضهم يرى أن الصواب معه والحق معه، وأنك إذا لم تزره ولم تنزل عنده ونزلت عند أولئك فإن في منهجك خللا. وهذه مصيبة وهرية. والذي يتكلم بهذا لو نظرت في أحوالهم ما فيهم عالم ولا فقيه ولا من تصدر للإفتاء، جهلة. لو كان عندهم عقل لما تجرأوا على هذه الأمور الكبار، أمور كبار وعظيمة. ما كنا نسمع مشايخنا يتكلموا فيها كابن باز وعثيمين وغيرهم إلا أحيانا عند الحاجة. وهذا الليل والنهار مشتغل بالناس وجعل الحق عنده، ولو دققت في حاله لا تجد عنده دعوة للسنة ولا دروس في الفقه ولا في تعليم العام، وهم بحاجة لهذا، ولا في تفسير القرآن ولا حتى في الرد على أهل البدع، لأنه يزعم أنه يرد على البدع، ما عنده رد لأنه اشتغل بأهل السنة، والشيطان استطاع أن يلبس عليه في هذا الجانب ويتوهم أنه الغريب بين أهل السنة. حقيقة هذا مرض نفسي، مرض نفسي يحتاج إلى معالجة حتى يصفو قلبه ويكون سليما لأهل السنة. الخطأ يكون موجود، الخطأ حتى عندك أخطاء، لا تظن أنك ما شاء الله معصوم، والزلل موجود عندك، وتخلصت من بعض الأشياء التي نشأت عليها أحيانا من بعض الحزبيات، لكن يمكن بقي عندك أشياء، مثل من يقول هؤلاء الفقهاء متمذهبة متعصبة جامدون لا يعرفون الحديث ولا الصحيح ولا الضعيف، ونحن أهل الحديث العاملون به، أهل الجرح والتعديل الآخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ونحن ونحن. والله عيب عليك. هذا الفن، وللأسف طبعا هذا الكلام أيضا هذا باب يحتاج منا إلى محاضرة، هذا ناشئ عن المرض النفسي الذي ذكرته من قبل، ما عندهم فقه في التعامل مع أهل الإسلام. كيف تقدح في طائفة تقوم بنصرة هذا الدين وبيان الأحكام الشرعية وهم أهل هذا الفن الفقهاء، الموفق بن قدامة، ابن رجب الحنبلي، الحافظ بن كثير، الشافعي، ابن أبي العز شارح الطحاوية الحنفي، العيني شارح البخاري الحنفي، ابن حجر الشافعي، هؤلاء هم فقهاء أهل الإسلام، وهذه مذاهب أهل الإسلام. من أين جاءت؟ فقه الصحابة والتابعين انتقل إليهم ونشروا وبثوه، ما جاءوا بشيء من عندهم. حقيقة أن هذا غريب جدا وفرق المسلمين، والذي لم يتفطن لهذا قد تمر عليه أمور وفي النهاية يحصل عنده مواقف سيئة يفرق بها أهل السنة، يفرق بها أهل السنة بسبب هذه النظرة التي هي أنه هو الذي يمتلك الحق وغيره ناقص. وهذه الفكرة فكرة واحدة أنا ذكرتها ما يتعلق بتعاملهم مع الفقهاء يعني مع العلماء، كيف يوصلهم إلى تفريق الأمة. أذكر مثالا واحدا عمليا على الثمرة السيئة لهذه الفكرة. من أخطر الطوائف التي نشأت وسعت لتفريق المسلمين في الزمن الأخير الطائفة الجهيمانية، فكرة يعني لهم فكر خطير جدا، وأنا أقول إن هذا الفكر ما زال موجودا، أو بذرة هذا الفكر ما زالت موجودة وتفرق المسلمين. كيف؟ أصل فكرتهم نشأت، طبعا هم في النهاية يرون أنهم هم أصحاب الحق وأن هؤلاء العلماء ابن حميد وغيره من المشايخ الكبار في ذلك الزمن يرون أن هؤلاء لا يعبأ بهم، حتى أنهم قالوا اعتزلنا هؤلاء وصلنا نتفقه. كيف؟ هم أول ما أظهروا دعوتهم كان يعني شعارهم أنهم أهل الحديث الدعون إليه والعاملون به، وسموا أنفسهم بهذا. ما هو كل من قال أنا من أهل الحديث صار من أهل الحديث، ولا كل من قال أنا فقيه صار فقيها، ولا كل من قال أنا سلفي صار سلفيا. تطور عندهم حتى أساءوا الظن بالعلماء وأنهم لا يعملون بالحديث، السلسلة التي ذكرت لكم قبل، متمذهب ومتعصب إلى آخره، فاعتزلوا العلماء وصاروا لا يأخذون بكلام المشايخ والعلماء في ذلك الزمن، وصارت مصادمات سببت تفرقا كبيرا، حتى إن أحدهم كان يدرس في المسجد الحرام كما قرأت في اعترافات بعض من كان معهم، كان يدرس شيخهم كان يدرسهم في المسجد الحرام كتاب المحلل بن حزم. المحلل بن حزم يدرس لطلبة ومبتدئين، وفيه من الكلام والتشنيع على الأئمة ما هو معروف ومعلوم. وكان يلتفت شيخهم على مجلس علم يدرس فيه متن من متون فقهاء الحنفية، مذهب الحنفية هو مذهب الدولة العباسية والعثمانية، وما زال هو أكثر أو ربما من أكثر المذاهب انتشارا. فكان يلتفت إليهم ويقول: انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا الدليل. هؤلاء يصفهم بوصف أنهم وسط بين الرجال والنساء. شوف كيف تربوا على هذا الفكر، في النهاية فرقوا المسلمين ونزعوا البيعة وتطور الأمر إلى مخالفات عقدية، وفي النهاية أهل الحديث صار اعتمادهم على الرؤى والأحلام أن هذا هو المهدي المنتظر. شفت كيف مصيبة وبلية. على كل حال، التعامل مع أهل الإسلام، التعامل مع أهل السنة، هذا باب واسع، وأنا أحذر حقيقة الإخوان جميعا، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في إخوانهم المسلمين. التناصر لابد منه، جمع الكلمة لابد من ذلك، لكن إساءة الظن، الاتهام لا، أيضا الغلظة في التصحيح ما منها فائدة. طيب، مواقف الصحابة، لأن أنا إذا استرسلت في ذكر الأسباب سيطول الوقت، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، سأذكر بعض المواقف وأختم بها. الصحابة رضي الله عنهم إذا وقعت الفتن يرون، وإذا وقعت الفتن وحصل التفرق يسعون لجمع المسلمين بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بتلك الواقعة. يقول الأحنف بن قيس: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كان الصحابة كما تقدم يحذرون من تقديم الرأي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الآن من يوجد بعض الناس إذا ذكرت له حديث السمع والطاعة يقول: كيف هذه عبادة المخلوق، ذل المخلوق للمخلوق، كيف ذل المخلوق له؟ إذا قلت له أن تسمع وتطيع في غير معصية الله هذا ذل. يقول سهل بن حنيف: لما ثارت الفتنة قال: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لا تقدم الديمقراطية ودواعي الحرية ومذاهبها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، الذي هو يوم صلح الحديبية، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. كان الصحابة يحذرون من طرق أهل الباطل في تفريق أمة الإسلام. في الصحيح أن الحرورية لما خرجت على علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله، يأتون بكلام ومصطلحات شرعية يغررون بها ويضلون بها الناس. الأصل أنه مصطلح شرعي، ولكن استعملوه استعمالا غير صحيح. مصطلح الجهاد مصطلح شرعي، لكنهم يعنون به جهادهم الذي هو الخروج على الحكام ومقاتلة الحكام. الإنكار المنكر مصطلح شرعي ومطلوب، ولكنهم يقصدون به أيضا منازعة الحاكم. وقس على ذلك بقية المصطلحات الشرعية التي يستعملونها. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سمعهم يقولون لا حكم إلا لله، حتى كانوا في المسجد إذا خطب يصيحون في المسجد: لا حكم إلا لله، لا، شوف حتى قلة أدب. قال: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا وهم الخوارج، إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، من أبغض خلق الله إليه. كان الصحابة، وهذا فقه عظيم جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يمسكون عن تحديث العامة بما قد يسبب تفرقا. بعض الناس إذا حصل له مقابلة تلفزيونية في إحدى القنوات أو في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي بكل ما عنده ويتكلم في الصغير والكبير والحاكم والمحكوم، والناس يتلقفون كلامه، وبعضهم يحب الفتنة. الصحابة كانوا يمسكون عن شيء قد يفهمه الناس على غير وجهه. مثال صحيح البخاري عن ابن عباس وهو يحدث عن آخر حجة حجها عمر، أن عمر بلغه أن فلانا يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، يجهز من الآن للبيعة. فبلغ ذلك عمر فغضب وقال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. فهم عمر أن هؤلاء طلاب ملك. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم موسم الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. أنت إذا تكلمت هم اللي يسبقون إلى مجلسك، وهم الذين يسمعون، العقلاء قد يكونون بعيدين. فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها. شوف الفقه، يطيرها عنك كل مطير، هذا لأصحاب تويتر وغيرهم، وألا يعوها وألا يضعوها على مواضعها. هذا نقول إنه عن يعني عن عدم رغبة في الفتنة، وقعوا في الغلط. كيف إذا كان يريد الفتنة؟ فأمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فاستجاب له عمر رضي الله عنه. فلما رجع إلى المدينة قام على المنبر فكان مما قاله: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. يعني من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل. الصحابة رضي الله عنهم أيضا من فقههم الذي يتعلمون من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو بحمد الله يجمع المسلمين ولا يفرقهم، أنهم يبايعون من تغلب، ويرون صحة إمامة من تغلب. إيش معنى تغلب؟ يعني وصل إلى الحكم بالسيف. الولاية الشرعية، وهذا أيضا مبحث، بسبب التلبيس فيه وسوء الفهم يحصل النزاع والتفرق بين المسلمين، ولا يكون هؤلاء أمة واحدة. كيف تثبت الولاية الشرعية في الإسلام ويكون هذا حاكم يجب السمع والطاعة له؟ واحد، أن يعهد إليه من قبله، يوصي، يقول: الخليفة بعدي والحاكم بعدي فلان، كما أوصى أبو بكر لعمر. اثنين، أن يختاره أهل الحل والعقد كما اختاروا عثمان. ثلاثة، أن يغلب الناس بسيفه ويتولى كما حصل للدولة العباسية. لما استتب الأمر لهم هم الحكام حقيقة، تقول: لا، أنت الآن أمام أمر واقع. وهذا الذي فهمه الصحابة. اسمع، روى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك، اجتمع الناس على عبد الملك، استتب له الأمر، قال: كتب إليه ابن عمر: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. بل كان الصحابة يقيمون الشعائر الدينية مع حكام الظلم والجور وسفك الدماء. قال لك: والله الحاكم الفلاني قتل في الميدان 1000، قال لهم 1000 2000، كيف نقيم معه جمعة وجماعة؟ هذا الذي فعل الأفاعيل، مع أن بعضهم صوروه وهو قد قتل 4 أو 5 مرات، صورنا بصور مختلفة في أماكن مختلفة، شايلينه مقتول في أماكن مختلفة، خمسة أرواح. طيب قتل 1000، الحجاج بن يوسف كم قتل؟ كم قتل؟ أكثر من 100,000، ما بقى، ما خلى شيء، بهذل الناس. حتى بعض الصحابة ناله منه، راعي سيف ما فيه، قتل سعيد بن جبير فيه أظلم منه؟ تعرفون أحد أظلم منه؟ الحاضرون ومن يستمع إلينا، تعرفون أظلم مر علينا من حكامنا المعاصرين أظلم يعني من الحجاج بن يوسف؟ قتل أكثر من الحجاج، قتل 100,000 من الشعب، من حكام المسلمين، ومع ذلك لما استتب الأمر للحجاج بن يوسف وهو حاكم من قبل الدولة الأموية، وقتل عبد الله بن الزبير الصحابي، حاصروه وقتله وصلبه، جاء موسم الحج عين أمير الحج الحجاج بن يوسف. تمام، اسمع الحديث في صحيح البخاري. ابن عمر حج في تلك السنة، فجاء عند خيمة الحجاج بن يوسف فصاح الرواح، خرج الحجاج، قال الآن وقت خطبة عرفة، واللي بيخطب الحجاج بن يوسف هو الخطيب، وابن عمر بيكون مأموم ويستمع، قال انتظرني حتى أغتسل، فاغتسل وخرج وهو يمشي بين عبد الله بن عمر وابنه سالم، فقال سالم للحجاج، حتى الابن تأثر بوالده وتعلم السنة، بعض الأبناء تجد أنه ثوري مجرم سفاك للدماء، وإذا دققت في حاله تأثر بوالده، وإذا فجر في المسلمين يخرج والده في تويتر وغيره أبشركم بارتقائه إلى جنات النعيم، هنيئا لك بالحور العين. يا أخي أنت تضحك على نفسك وعلى المسلمين وعلى سالم. قال إن أردت السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. الحجاج بن يوسف التفت إلى عبد الله بن عمر وعنده أدب، ولو أنه يقطع الرؤوس لكن عنده أدب، ما بغى يقول ولدك كلامه صحيح ولا لا، التفت يعني وش رأيك؟ قال صدق صدق ابن عمر يقوله. جاءوا إلى الناس، تقدم هذا وخطب وحضر المشهد، والناس يرون ابن عمر جاء مع الحجاج بن يوسف، لأن بعض الناس لو رأى العالم قد كان مع الحاكم في صلاة في، كيف يكون هذا مع الحكام الظلمة؟ هؤلاء العلماء الذين باعوا الدين بالدنيا، وهو من هالكلام اللي انت تعرف إقامة شعائر الدنيا يعانون عليها ولو كانوا ظلمة. وللأسف أذكر لكم أحد يعني موقف والله أنا تأثرت منه كثيرا. كان عندنا صلاة استسقاء في مكان ما، خليها في مكان ما، في دولة ما، فقلت لأحد الأشخاص، شوف كيف الفكر السيء يؤثر على هذا الشخص، أنا أعرفه تماما أعرفه، وكان يحضر دروس الشيخ ابن باز كلها 17 درس في الأسبوع، وكان يكاد يحفظ التقريب، تسأل عن الرجل يجيب لك ما شاء الله، محدث شيء فظيع. قلت له غدا إن شاء الله كان فيه أمر، قلت له بعد بكرة أعلنه الدولة أعلنت في صلاة الاستسقاء، نصلي صلاة الاستسقاء بعد الصلاة نجتمع. قال أنا ما أصلي صلاة الاستسقاء. يا ولد ما تصلي صلاة؟ إيه نعم. قال هذولي إذا بغوا الربيع قالوا صلي مطوع. لا إله إلا الله، الآن اللي يحفظ التقريب ويقول هالكلام. أنا والله تفاجأت مرة، قلت عجف يا أخي، أنت مدام فتحت الموضوع أنا بنصحك في شيء. قال إيش؟ قلت أنا أسمعك دائما تدعو على ولاة الأمر في المجالس. هو يا أخوان راتبه أكثر من 20,000 وزوجته حول ويتظلم مظلوم، وأنت تدعو عليهم في المجالس وينفعل إذا جاء ذكرهم. قلت ترى ما يصلح هذا يا أخي، تدعو عليهم تحرض الناس. قال جيب لي دليل إنهم يدعو، ما إني ما أدعو على ولاة الأمر. قلت جزاك الله خير، أنت درست في كلية الشريعة العقيدة الطحاوية كانت موجودة عندنا، اقرأ. فتحنا الكتاب وإذا في العقيدة الطحاوية نص اليوم الطحاوي أننا لا ندعو على ولاة أمرنا. قلت يلا سمعت، هذه عقيدتك، ما هي عقيدة الطحاوية ولا أبي حنيفة ولا عقيدة أهل السنة. قال خلاص ما أدعو عليهم، يعني بمضض يا الله، لكن أدعو لهم. لا الله أكبر يا مستجاب الدعوة. قلت كمل العبارة، وإذا فيها الإمام الطحاوي ينص، قال بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أعوذ بالله، ما تدعو لهم بالصلاح والمعافاة، تدعو أن الله، مثل واحد كان يدعو اللهم اطمس على قلبه. يا أخي إذا طمس الله على قلبه كبس علينا زيادة. لكن هكذا تفعل الحزبية بطلبة بمن نظن أنهم من طلبة العلم. الله مستعان، مصيبة والله، والله مصيبة شيء يا أخوان، يعني ما تدري أنت تضحك ولا تبكي. ولا إذا كان الشيطان تلاعب بهؤلاء وهم قد تلقوا شيء من العلوم، كيف بالعامة؟ في زمن الفتن والتفرق الصحابة ما يسكتون، يكلم هذا ويناصح رؤوس الخارجين أو رؤوس من يتولون الأمور التي فيها منازعة. أهل المدينة نزعوا البيعة في زمن عبد الله بن عمر وعزموا على مقاتلة الدولة الأموية. الدولة الأموية أقوى منكم وفي عنقك بيعة لهم، لكن حرض من حرض، منه عبد الله بن مطيع غفر الله له، كان رأسا في هذا الأمر. ابن عمر خرج إلى عبد الله بن مطيع كما في صحيح مسلم، وانظروا الأحاديث التي نذكرها في البخاري ومسلم. يقول نافع جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لعبد الله بن عمر وسادة. قال ابن عمر إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعته يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. شوف يقصده، لا تحتج تقول والله فيه ظلم وفيه وفيه، لا حجة لك عند الله يوم القيامة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الصحابة كانوا يوصون الناس بالصبر لئلا تتفرق الأمة. صحيح أن فيه ظلم فيه نقص، ولكن إذا ثار الناس وتفرقوا فسدت البلاد كما هو موجود في بعض الدول العربية الآن، خربت البلاد. يتمنون لو ترجع أيام ذلك الحاكم الظالم، كانوا في أمن وتقام الصلوات والجمع ويأمنون على أنفسهم وأعراضهم، والآن تفرقوا وفسدت البلاد وتسلط الأشرار ودخل بلادهم الاستخبارات والمجرمون ومن يدعي الجهاد ونشأت جماعات داعش وغيرها بسبب هؤلاء الذين أشعلوا الشرارة. في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا. ما قال الميدان، الناس الذي يموت في الميدان هذا من أعظم الشهداء عند الله. ما شاء الله عليك، والله فقيه، فقيه علمه الشيطان، فقيه بالباطل. قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. لا تكون مثالي يا أخي، تطلب من الحاكم أن يكون مثاليا وأنت غير مثالي، تطلب منه أن يكون تقيا وأنت ما عندك تقوى لله عز وجل. أنت في وظيفتك تخون الأمانة، ما قمت بالوظيفة على الوجه المطلوب، تطلب منه أن يكون هو قائما بذلك. لما قال بعض الناس لعلي بن أبي طالب، قال يا علي بن أبي طالب، في زمن عمر كان الناس يعني على رأي واحد، ولا في اختلاف ولا اضطراب ولا في زمنك حصل ما حصل. قال أتدري لماذا؟ قال لماذا؟ قال لأن عمر رعيته أنا وأمثالي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فرعيتي أنت وأمثالك. أطلت عليكم، والحديث الحقيقة يحتاج إلى مزيد من البيان، وهذه كلمات غير مرتبة ومن أضعفكم، ولكن أرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها، وأن يجمعنا على الحق وعلى السنة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يجمع الإخوان وأهل الحق على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لنا بخير، وأن يعصمنا من التفرق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.